أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ما معنى أهل السنة؟ هذه نظرات في المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، وفي بيان قواعد منهاج النبوة أو في بيان منهج السلف، مع ما يتعلق ببعض ما يتعلق بالبدعة والمبتدعين وموقف أهل السنة والجماعة منه. أهل الشيء هم أخص الناس به، يقال في اللغة أهل الرجل، وهم أخص الناس به، وأهل البيت هم سكانه، وأهل الإسلام هو من يدين به، وأهل المذهب هم من يدين به وينتمي إليه. فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها اعتقادا وقولا وعملا. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة والجماعة مضافون إلى السنة لأنهم متمسكون بها، ومضافون إلى الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة. والسنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، كما تطلق على العادة الثابتة المستقرة وعلى غير ذلك. ومعنى السنة في الاصطلاح يتوقف على العلم الذي تذكر فيه، وهي في لسان السلف المتقدمين أوسع دلالة وأعمق معنى منها عند المتأخرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وقال رحمه الله: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. وقال ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وقال رحمه الله: السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف، والسنة هي الطريقة، وهم يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد والعمل. وقد عرفت كتب الاعتقاد باسم كتب السنة، وساد ذلك في القرن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد رحمه الله، حيث أظهر أهل البدع بدعهم وجاهروا بها تصنيفا ومناظرة، فألف أهل السنة في الرد عليهم كتبا سموها كتب السنة، ومن تلك الكتب السنة للإمام أحمد رحمه الله، والسنة لأبي بكر بن الأثرم رحمه الله، والسنة للخلال رحمه الله، والسنة لابن أبي عاصم رحمه الله، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، والسنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله، وشرح السنة للبربهاري رحمه الله، وأصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. وهذا اللفظ أهل السنة أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول معنى عام ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، والمعنى الثاني معنى أخص وأضيق من المعنى العام، ويراد به أهل السنة المحضة الخالصة من البدع، ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع كالخوارج والجهمية والمرجئة والشيعة وغيرهم من أهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، وهذا بالمعنى العام. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة، ويثبت القدر، ويثبت ما سوى ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنة، فهذا بالمعنى الأخص. إذن فأهل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة، فهم أعرف الخلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع لها ممن جاء بعده. وأهل السنة أيضا هم التابعون للصحابة بإحسان، المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر، وعلى رأسهم أهل الحديث والأثر. فأهل السنة والجماعة هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وأئمة الهدى، أهل الحديث والعلم والفقه في الدين في القرون الثلاثة المفضلة، ومن اقتفى أثرهم واتبع سبيلهم ولم يحدث ولم يبتدع في الدين ما لم يكن من هديهم، لأنهم كانوا على المحجة البيضاء وعلى الهدى القويم والصراط المستقيم، على بينة من ربه لم تعصف بهم الأهواء والفتن، ولم تحرفهم البدع عن العروة الوثقى والصراط المستقيم. وأهل السنة هم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون في الهدي الظاهر والباطن، فهم المتبعون لآثار الصحابة والتابعين وأئمة الهدى المقتدى بهم في الدين، الذين لم يبتدعوا ولم يبدلوا ولم يحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال ابن حزم: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين، ثم أصحاب الحديث، ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليه. وقوله هذا من الأقوال المهمة، وسيأتي مصرحا به: ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. فيقال للعامي على اعتقاد السلف، وإن كان لا يدري الأدلة ولا يعرفها، ولكنه على اعتقاد السلف، يقال للعامي من أهل الحديث. فهذا بالمعنى العام، لأن أهل الحديث يطلق على المسلمين جميعا ممن التزم اعتقاد السلف، فهؤلاء من عالم وعامي كلهم أهل الحديث. ويطلق بالمعنى الأخص على من كان مشتغلا بالحديث رواية ودراية، فهؤلاء أهل الحديث. وأهل الحديث أيضا وهم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون، هؤلاء كلهم على معتقد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم أهل الحديث. ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها، أي هو منهم من أهل السنة. قال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فأهل السنة المحضة هم السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. قال البربهاري رحمه الله: قال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه 4 أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخر. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. يخرج من أهل السنة أصحاب الأهواء والبدع، ولا يتحقق للرجل أنه من أهل السنة حتى يتبرأ من كل أصحاب الأهواء والبدع ومن أقواله. وأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يخالفوا في شيء من أصول الدين، ويدخل في ذلك عوام المسلمين المقتدين به. ولما كان هذا اللقب أهل السنة يطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى، تنازعت الطوائف هذا اللقب، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى. فالكل يدعي أنه من أهل السنة، أو كل الطوائف تدعي أنها أهل السنة، ولكن العبرة بالحقائق وليست بالدعاوى. فإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام والقبلة، كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة وفي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من دين خير البرية. هذا النص مهم، هذا الكلام كلام مهم، لأنه ربما اعترض عليك حزبي بأنك حزبي ويقول وأنتم أيضا جماعة، أنتم السلفيون، أنتم أهل السنة والجماعة. فالرد عليه في هذا الكلام: لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر إلى الإسلام والقبلة، كان لابد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة وفي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من دين خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسمائهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث والأثر والسلفيون. فهذه المسميات مسميات شرعية لأهل السنة والجماعة، والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام، فبعضها ثابت لهم بالنص، والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا، وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي، والكلابية نسبة إلى عبد الله بن محمد بن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، إلى غير ذلك من الأشخاص الذين انتسبت إليهم الطوائف سارت على ما ساروا عليه وانتسبت إلى من تسبوا إليه، فهذا بالنسبة إلى الأشخاص. وأما بالنسبة إلى الألقاب فإن أهل البدع قد ينتسبون إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم كالروافض. فالرافضة سموا رافضة لرفضهم زيد بن علي أو لرفضهم إمامة الشيخين رضي الله عنهما، والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف في قول، والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها عن عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج، لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعتزلة لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص، وإما ترجع إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم، وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب معين كالخروج والاعتزال. لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من تلك الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعة وكالفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولقد حصل لهم ربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، وقيل لهم أهل الحديث، وقيل لهم أهل الأثر، وقيل لهم أهل السنة والجماعة. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه: الأول أنها نسب لم تنفصل ولا للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه، وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والحديث في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه. الثاني فإن هذه الألقاب منها ما هو ثابت صحيح كما وردت به السنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة فهم أهلها، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف وانتسبوا إليهم، وهكذا. الثالث فإن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، وإنما هو الكتاب والسنة فحسب. الرابع أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا فهذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص معين ولا إلى عصبية لطائفة معينة، فهم السلف وهم أصحاب الحديث وهم أهل الأثر وهم أهل السنة والجماعة. الخامس أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا، هذا يدعو لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع أصحابه رضوان الله عليه والسير على منهاجهم ومنهاج من تبعهم بإحسان. وهذا تعريف موجز لكل مصطلح يتميز به أهل الحق من أهل الباطل. أهل السنة والجماعة هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهذا الأخير قليل، والغالب اقترانه بالسنة فهم أهل السنة والجماعة. قال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما مر. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين، وهم المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت: كيف يقال أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر، هذا هو الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه، فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة الناجية كما افترق أهل البدع. تجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم اختلاف، لكنه اختلاف لا يضر، وهو اختلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له، ولا يضلل بعضهم بعضا كأهل البدع. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من هذا الإطلاق أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتوريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتوريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية أم الماتوريدية أم السلفية؟ الجواب: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس بصاحب سنة. نحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة. من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو سلفي، من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فإنه سلفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. وأما نسبة مذهب أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد رحمه الله فقد بيّن سببها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة. فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواسق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله تعالى، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمور، فلم يوافقهم أهل السنة حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم وعاقبوهم وأخذوهم بالرهبة والرغبة. وثبت الإمام أحمد بن حنبل على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم. ثم قال: ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاة. وصنف الناس في ذلك مصنفات، وأحمد وغيره من علماء السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجع، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إماما من أئمة السنة وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. ولهذا قال بعض شيوخ المغرب: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد، وهو كما قال. ومن هذا تعلم ضلال من يدندن اليوم حول ما يسمى بأن السلفية إنما هي النصية التي جاء بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: كما في منهاج السنة مذهبهم، يعني أهل السنة والجماعة، مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة متنازعون في إجماع من بعده. هذا النص مهم جدا لأنها حقيقة مقررة، واليوم توزع بعض الكتيبات على أئمة الأوقاف، وهذه الكتيبات والنشرات مطبوعة على نفقات الوزارة، وفي هذه الكتيبات من الضلال البعيد والإفك المبين ما يندى له الجبين. فمن ذلك قولهم: إن السلفية إنما بدأت بالإمام أحمد، وهذا كذب أبلق له قرنان، هذا كذب أصلع، هذا لا يستقيم بحال. واسمع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعده. وما جاء من تعليل أن الأمر ينسب إلى الإمام أحمد قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، وإنما كان ذلك بسبب المحنة التي تعرض لها الإمام رحمه الله فصبر الصبر الجميل. فالإمام أحمد رحمه الله والأئمة قبله لم يأتوا بجديد رحمهم الله، ولكنهم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة أضيفوا إلى السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها داعون إليها صابرون على الأذى فيها. وأما التسمية الثانية فهي أهل الحديث، فمن الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، يذكرون أهل الحديث ويذكرون أهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، لا فرق بين المصطلحين. هذا هو الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن قال: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. فذكر رحمه الله أصحاب الحديث ثم قال بعد: وقد أعاذ الله أهل السنة. فأهل الحديث هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة بلا فارق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. وقال أيضا رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأما التسمية الثالثة فهي أهل الأثر، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. ومعنى أهل الأثر كما قال السفاريني رحمه الله: يعني الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين الفخام. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال ابن أبي حاتم في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. فمن الأسماء أيضا أهل الأثر، ومنها الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي المختار صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في أول العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. وأما التسمية الخامسة فهي الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقد أخطأ من فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وإنما هما واحد، فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به. والفرقة الناجية هي عين أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، وهم المتمسكون بما عليه الصحابة، وهم أولى الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة. فحيث أطلقت الناجية فالمقصود بها الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق والاختلاف، وفي الآخرة من النار. ومن الإطلاقات أيضا على أهل السنة والجماعة السلفيون والسلفية نسبة للسلف. والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال البغوي رحمه الله في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح. وأما في الاصطلاح فالمعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح اختلف فيه على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط، وأنهم الصحابة والتابعون، وأنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وأنهم من كان قبل 500. ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، يقولون إن الفكر الإسلامي كذا قالوا تطور بعد ذلك على يد رجاله، ممن ذهب هذا المذهب البوطي في كتابه الذي لبس فيه ما لبس، وأتى فيه بما لم يسبقه إليه إلا سلفه من أهل الأهواء والبدع. فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون المفضلة، استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل بالنفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فهل تعد سلفا يقتدى به ويرجع إليه؟ فقد ظهر كثير من الفرق والطوائف الضالة التي اعتنقت الآراء المنحرفة في تلك الفترة الزمنية، فهل يعد هؤلاء سلفا؟ إذن ليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني شيء آخر، وهو موافقة الاعتقاد والقول والعمل للكتاب والسنة. فمن خالف اعتقاده أو قوله أو عمله الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. هل يعد الخارجي الذي اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعد لنا سلفا وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهؤلاء لابد من موافقتهم للكتاب والسنة في كل ما أتوا به حتى يكونوا لنا سلفا، فمن لم يوافق فلا يعد لنا سلفا. إذن وجود الشخص في ذلك الزمان لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح، لأن سلف بمعنى من تقدمك في الفترة الزمنية السابقة منهم طالح، وهذا غير مراد، فكانوا يقيدون بالصالح فيقولون السلف الصالح، لأن السلف من تقدم من آبائك وذوي قرباك فهم السالفون، قد يكون منهم الصالح وقد يكون منهم الطالح، فلا بد من التقييد بهذا القيد السلف الصالح. قال السفاريني رحمه الله المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي، مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية، الذين عرف تمسكهم بالسنة وعرفت إمامتهم فيها مع اجتناب البدعة والتحذير منه. وقد أمرنا الله تعالى باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهاجهم، وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. وإنما تكون المنازعة حيث يدعي الانتساب إلى السلف من ليس بمنتسب إليهم حقيقة، فحينئذ لا بد من التمييز ولا بد من التميز، وهذا هو الذي يوقع فيه الاشتباه، أنه قد ينتسب إلى السلف من ليس على منهجهم ومن ليس بمنتم إليهم ولا بمنتسب إليهم حقيقة. إذن فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة الكرام والقرون المفضلة. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم، فلا بد من إظهار مذهب السلف ولا بد من بيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له من هي يا رسول الله، قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة، فجعل الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الاقتداء بهم وترك البدع. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء به وسلوك طريقه واتباع منهاجه، فما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة والدين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش: فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات، وما حكوه من مذاهب السلف، وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم. فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها، لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا أي كان أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، فكانوا يستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة ينزلونها على آرائهم ويصرفونها على حسب أهوائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة. وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه. ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم من كان هنالك ممن خالف أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. فهذا كما ترى يدل على أن السلف وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، يدل على أن السلف يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم هم أصحابه رضوان الله عليه، فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزه. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر على منهاجهم ولم يتبع أثرهم، ومن لم يقف هذا الأثر بإحسان لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة الناجية. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء رجال وإن زخرفوا لك القول. فهذه بعض الأسماء التي سميت بها الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيون، فهذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهم من كانوا على قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متبعين لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذا النجاح لأنه منهاج النبوة وهو منهج السلف. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليهم الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس، حيث يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين، وهو لفظ مصطلح عليه، وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح، فإذا لابد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منواله. وإذا قيل السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح جميع الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان، دون من آلت أحوالهم إلى البدعة والهوى ومالت بهم الأهواء بعد الصحابة رضي الله عنهم من الخلوف الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم. ومن هنا قيل لهم الخلف، والنسبة خلفي، والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح في ذلك، فقيل لهم السلف والسلفيون والنسبة إليهم سلفي. ولفظ السلف هنا لا يعني القديم، كما أن لفظ الخلف لا يعني المتأخر، بل لفظ الخلف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام، أما بإسكان اللام خلف فهو للطالح لا غير، ولا تكون للصالح، كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. وعليه فإن لفظ السلف هنا يعني السلف الصالح، بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال الشيخ أحمد ابن حجر آل بوطامي رحمه الله: وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والنخعي والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. منهج السلف له أصول وله حكم في الاتباع، وله فضل عظيم وافر يتحصل عليه من أخذ به وتبعه. المنهج السبيل والطريق الواضح، والمنهج هنا الطريقة أو السبيل المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى شيء ما. والسلفي نسبة إلى السلف، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلفك، وجمعها سلاف وأسلاف والقوم السلاف المتقدمون، والسين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. ومنه عبد الرحمن ابن عبد الله السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف. وضرب السلف بالكسر ببغداد سكنه إسماعيل بن عباد السلفي المحدث. فالمراد هنا بالمنهج السلفي وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو المراد بهذا المصطلح. ما هو المنهج السلفي؟ هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، هذا هو المراد بهذا المصطلح. والمنهج السلفي القاصد هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمنهاج النبوة الطريق الذي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أو منهاج النبوة هو الأخذ بالأثر واتباع السنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والنسبة إلى السلف سلفي، والسلفية هي ما كان عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. وهذا المصطلح كما مر تنازعه كثير من الناس أيضا، كما تنازع مصطلح أهل السنة والجماعة ومصطلح أهل السنة، فقد تنوزع في تلك المصطلحات وادعى الانتساب إليها كثير من الخلق. وقد سئلت اللجنة الدائمة ما هي السلفية وما رأيكم فيها، فأجابت اللجنة: السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى رضي الله عنهم، الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه أحمد والبخاري ومسلم. قالت اللجنة: والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف، وقد تقدم معناه، وهم الذين ساروا على منهج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما، فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. الكل يدعي أنه منتم إلى الكتاب والسنة وأنه آخذ بالكتاب والسنة، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال السلفية وأن يقال السلفيون وأن يقال سلفي، لم يكرهوا ذلك للنسبة في ذاتها، وإنما الكراهة إذا ما صارت فرقة وجماعة، فإذا صارت فرقة وجماعة صارت مذمومة وإن تسمت بهذا الاسم الشريف، لأنها إذا ما تحزبت فصارت فرقة لها سمع وطاعة ولها بيعة ولها عمل سري إلى غير ذلك مما هو معروف في مناهج الفرق المنحرفة من أهل الأهواء، كانت مذمومة. وأما النسبة في ذاتها فلو أن قوما قالوا نحن أهل السنة والجماعة وليسوا كذلك، كما يفعل القطبيون الآن يقولون نحن أهل السنة والجماعة، فهل نغادر نحن أهل السنة والجماعة هذا المصطلح الشريف لأن هؤلاء نازعونا فيه بغير حق؟ العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، فلا نصدف ولا نحيد عن هذه النسبة الشريفة من أجل أن أقواما من أهل الزيغ والطيش والهوى والضلال قد نازعونا فيه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله من أصول السنة، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه. ثم بوب رحمه الله في صحيحه قال: ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه عن كل من يأباها، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوا. فيجب على المرء أن يلزم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ نفسه من كل من يأباها من أهل البدع، وعليه ألا يلتفت إلى إغراءاتهم وتزيينهم وتحسينهم، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه له. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. رواية ثوبان أخرجها الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث، فقال علي: هم أهل الحديث. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وفي ذلك أحاديث في البخاري ومسلم وابن ماجه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرها. وفي رواية: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأما من خالفهم فهو من خارجهم، فهذا يحاربهم من الخارج، وأما من خذلهم فهو من بينهم، فهذا يخذل من الداخل. لا تزال طائفة من أمتي، هذه هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث الذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد نقل الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث كلاما للسلف كثيرا في بيان أن أصحاب الحديث هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. وعقد ابن مفلح الحنبلي، وكان من أخص تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله، وكان فقيها، حتى إن ابن القيم رحمه الله كان إذا أشكل عليه شيء مما اختاره شيخ الإسلام من الأمور الفقهية رجع لابن مفلح. وكان شيخ الإسلام يقول لابن مفلح: أنت مفلح لابن مفلح، أنت مفلح. عقد في كتابه الآداب الشرعية فصلا في أن أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وهذا ما عليه سلفنا من علمائنا أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. أخرجه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وهذه الفرق النارية ليست بمخلدة كلها في النار، بل منها من يدخل النار لمخالفته لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت لهم عقد الإسلام، ومنها من هو مخلد في النار إذا ما أتى بمخالفات تكفر. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن منهاج النبوة ومنهج السلف هو طريق أهل الحديث والأثر، وهو محكوم باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم غرز أصحابه، ولمنهاج النبوة أصول يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى وبحول الله وقوته، والله تبارك وتعالى المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.